نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءة برنامجكم نور على الدرب. يسرنا أن نسجل لكم هذه الحلقة وهذا اللقاء وننقله لكم ونحن في ضيافة معالي الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء، رئيس المجمع الفقهي الإسلامي الدولي، حيث نسجل هذا اللقاء في مكة المكرمة مع معاليه. بدءا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله الشيخ صالح.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وحيا الله إخواننا وأخواتنا المستمعين والمستمعات.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم. نبدأ معكم هذه الحلقة بهذا السؤال الذي أرسل به المستمع عثمان، يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، أرجو إفادتي في مشكلة الوسواس حيث أعاني منها، فأنا عند الوضوء يصعب علي التسمية فأشعر كأني لم أنطقها فأعيدها عدة مرات، كما أنني أنسى أثناء الوضوء إن كنت قد غسلت الأعضاء السابقة أم لا، فأعيد وضوئي من جديد مرات ومرات، وعند الصلاة أشعر بأني لم أنوي الفرض الذي سأصليه فأشعر بأني سأنوي النافلة وليست الفريضة، مما يجعلني أخذ وقتا طويلا قبل الصلاة لأنوي، مما يجعلني أرتبك أثناء أيضا التكبير فأنطق التكبير بتكلف، كما أنني أشعر بأني سأقطع الصلاة عند أي خطأ أو سماع أي صوت، فهل تبطل صلاتي أم لا؟ أرجو إفادتي بحلول عملية للتخلص من هذه الوساوس، أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما، اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول في القول والعلم والعمل. هذا السؤال عن الوسواس لا شك أنه سؤال مهم، ومع الأسف أنه أيضا يكثر السؤال عن هذا الموضوع، وأيضا يعني المبتلون بهذا ليسوا بقليل. وأنا أعلم أن أصحاب الفضيلة العلماء ومن يسعى عن هذا، وكذلك أيضا أعلم أن إخواننا المختصين سواء في علم النفس وعلم الاجتماع والعلوم المقاربة كلهم يعني يتصل بهم فيما يتعلق بهذا الموضوع، والموضوع الحقيقة يحتاج إلى مزيد عناية، وإن كان الحقيقة أمره سهل ولله الحمد. يعني الذي يجب الحقيقة أن يتقرر لدى كل مسلم أن الوسواس من كيد الشيطان، وأن الوسواس لا يأتي إلا للقلب العامر وللبيت العامر. ولهذا نقل عن بعض السلف وأظن عن عبد الله بن مسعود أو عبد الله بن عباس، قيل لهم إن اليهود والنصارى أو الكفار يقولون إننا لا نوسوس في صلواتنا أو في عباداتنا، فقال: صدقوا، إن الشيطان لا يأتي إلى البيت الخرب. فليعلم إخواني المبتلون هذا مثل هذا أن هذا تدخل من الشيطان لما هم فيه من الخير، ولأنهم أهل صلاح، ولأنهم حريصون على تصحيح عباداتهم وتصحيح أعمالهم وقربهم من ربهم. فليعلموا أن الشيطان من أن الوسواس من كيد الشيطان ليصرف الصالحين عن عباداتهم وقربهم من ربهم، فهو من كيده، لأن الوسواس حينما يشعر أصحابه أنه يورث حيرة ونكدا وتكديرا وظلمة في النفس وضجرا، بل حتى يكاد يعني يخرج صاحب الإسلام، لأن الشيطان يصل يعني حينما يستسلم المبتلى بهذا. وسوف نرى إن شاء الله في بعض يعني حديث المختصين في هذا الموضوع أن فعلا الوسواس خاطر شيطاني،
وأنه يعني إذا ترك ينتفش ينتفش جدا، وإذا عان الله العبد وانصرف عنه فإن الشيطان يخنس. الوسواس كما قلت دليل على 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 إيمان العبد، أنه أن إيمانه قوي وأنه راسخ وأنه ثابت، يعني لا يتألم من الشك إلا لما وقر في قلبه حقيقة من الإيمان. ولهذا حتى الصحابة حينما يعني وصلهم بعض الأشياء قال الرسول أوجدتموه قانا، قال ذلك صريح الإيمان. فالشيطان حريص فعلا أن يدخل الإنسان في شيء من الشكوك، لكن ليعلم أنها، فإذا علم العبد أنها من الشيطان خف عليه ذلك وهان. ولهذا قال أهل العلم إن الوسواس كالسراب يظنه شيئا وليس بشيء. ولهذا لو استمر الإنسان بالسير والاستمرار فإنه يتلاشى، أما لو توقف ويتلاشى واختفى، أما لو توقف فإنه يرى أنه حتى يشبه أنه كأنه يعني وادي أو كأنه بحر متلاطم، بينما هو سراب. يعني مقاومة الوسواس في أولها فيه مشقة وفيه يعني تكلف، لكن لا بد فيه من العزيمة، لا بد من العزيمة. ومما يعين على علاج الوسواس بإذن الله وقطعه، أولا قطعه، يعني يجب أن يقطعه قطعا ولا يتردد الانصراف التام عنه بعزيمة من غير تردد وبقوة ومعتصما بربه عز وجل، ملتجئا إليه، معتمدا عليه، متوكلا عليه. ولا شك طبعا يعني أن يتحصن بالأذكار من ولا سيما المعوذتين، لأنه حينما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ، فلما اكتفى بهما ودعا وترك ما سواهما، وكذلك آيات الكرسي وأذكار الصباح والمساء يحرص عليها العبد، والاكثار من قول لا إله إلا الله، لأن الشيطان لا يطيق سمع هذه الكلمة، كلمة التوحيد، معتمد على الله واثقا به متوكل عليه حق التوكل. كذلك أيضا، وهذا أمر مهم جدا لإخوتي المبتلين بهذا، وهو أن يستيقنوا أن صلاتهم صحيحة وأن عبادتهم صحيحة وأن وضوءهم صحيح، لا يرقى إليهم شك في ذلك أبدا، أنه إذا توضأ كما يتوضأ المسلمون وكما يتوضأ أهله وكما يتوضأ إخوانه فإن وضوءه صحيح. لا، فحينما يستيقن العبد أن وضوءه صحيح وصلاته صحيحة وصيامه صحيح وكذلك سائر عباداته، وهو قد أدى العبادة بالفعل أداها كما أداها المسلمون، فعليه أن لا يتردد في أنها صحيحة. ولهذا لا يلتفت بعد الفراغ، لا يلتفت البتة، سواء إذا انتهى من الوضوء أو حتى إذا انتهى من الاستنجاء، لأنه أحيانا يقول قطرات وحين معلوم يعني كيف يبتلى، فعليه أنه لا يلتفت بعد الفراغ أبدا. وحينما أقول الفراغ يعني الفراغ من حتى بجزء العبادة، إذا فرغ من تكبيرة الإحرام لا يلتفت إلى شيء بعد ذلك، إذا فرغ من الفاتحة فلا يلتفت إلى ما بعد ذلك، وهكذا في كل أفعال الصلاة وأركانها. كذلك أيضا إذا وفق الله هذا المبتلى وعلم أن عبادته صحيحة، وطبعا من حيث القصور كل بني آدم فيهم قصور، يعني الكمال لا يتصور، يعني حتى يعني لا يتصور أن أحدا كان أحدا كامل، فلا ينبغي أن الشعور بالقصور باعث لك إلى يعني التردد في صحة عبادتك. كذلك أيضا أنصح بالبعد عن العزلة، بمعنى أن يختلط هذا المبتلى أن يعيش مع إخوانه ومع أهله ومع أصدقائه أكثر الوقت، لأن العزلة لها دور كبير في الوسواس، وجاء في الخبر أن الشيطان هو قريب من الواحد وهو من الاثنين أبعد. فوسائل العلاج وخاصة في مبتدأ يعني علاجه لنفسه أن يعيش مع إخوانه، ولهذا غالبا يعني المبتدأ بالوضوء تجده يتوضأ وحده وينفرد ويبتعد ولا يحب أن يراه أحد، فبينما عليه أن لا يعيش في عزلة. كذلك أيضا يملأ فراغه بما يفيد، لا يجلس في فراغ، إنما يقرأ ويجلس مع إخوانه، مع رفقة طيبة، مع يشغل وقته مع أهله في دخول وخروج، في التنزهات، في استحاب للأماكن التي يذهب إليها عادة. فينبغي أن يملأ فراغه بما يفيد وما ينفع. كذلك أيضا مثلا في الوضوء عليه أن يتوضأ مرة واحدة، وليأخذها يعني مطمئنا لا يتوضأ أكثر من مرة، وإذا ثلاث معلوم أنها هي السنة، لكن أنا أقول لا مانع أن يقتصر على واحدة ويبلغ إلى ثلاث، لا مانع أن يعني، لكن لا يزيد على ثلاث، يعني عليه أن لا يزيد على ثلاث حتى يعينه على قطع ما هو فيه، لأنه كما قلنا هو وسواس شيطاني، إذا قطعته انخنس، أما إذا تركته فإنه ينتفش. وكذلك أيضا إذا فرغ من استنجاء، النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن ينضح، انضح على 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 فرجك ماء، مجرد نضح حتى من غير مس ومن غير، مجرد ترش على المنطقة الفرج وعلى الملابس الداخلية حتى يكون هذا البلل هو من الماء الطاهر، وبإذن الله ينقطع، فلا داعي أن يصيبك شك بأن هذا قد خرج منك شيء، قطرات أو تشعر بحركة مثلا انتقالية، هذا كله لا يضر ولا يؤثر ولا 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 يؤثر على صحة الوضوء ولا على صحة العبادة. من المهم جدا ما ذكره بعض المتصفين وهو فعلا لا تخاف من الوسواس، يعني إياك أن تعطيه كما يقال أكبر من حجمه، فهو تأكد أنه عمل شيطاني وتأكد أنه كيد إبليسي، فهو لا يستحق منك هذا الخوف وهذا يعني، فهو كما قالوا أحقر من أن تلتفت إليه. طبعا لا مانع أن تستعمل الرقية الشرعية الحقيقة، أن تقرأ على نفسك أو حتى من يقرأ عليك، لكن هذه يعني طيبة، لكن المهم هي ما ذكرناه في الأمور الأولى. كذلك أيضا يعني بعض الناس قد يشكو أنه يعني يصب الحال إلى أن تخرج منه كلمات كفرية، هذه لا تضر، هذه الكلمة تأكد أنها لا تضر حتى ولو خرجت منك، لأنها يعني من كيد الشيطان، ولأنها يعني خرجت وأنت في حال قهري، فاطمئن أنها لا تضر، بل حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوجبته إنه صريح الإيمان، فعليك ألا يمثل هذا عندك مشكلة. ثم يعني أنت تعلم وكل مسلم يعلم أن ديننا يسر وأنه سهل وأنه سمح وأن لا يحتاج إلى هذه التكلفات التي يتكلف بها هؤلاء المبتلون، من حيث يعني كثرة الوضوء ولا كثرة التردد ولا كثرة التردد في العبادة ولا في الذكر ولا في القراءة أو في أي أمور، لأن ديننا أيسر لا حرج فيه وهو سماحة ولا عسر فيه. أيضا في النهاية لا مانع من استعمال الأدوية حقيقة، يعني أحيانا قد تفيد الأمور النفسية، أحيانا فعلا لو ذهبت إلى مختص من المختصين ووجهك باستعمال أدوية أو بأمور عضوية فيفيد بإذن الله، فلا معنى الحقيقة الاستفادة منها. الحاصل أنه عليك أن تقطع هذا، يعني تقطعه قطعا وبقوة وبعزيمة، معتمدا على الله عز وجل وواثقا به، وعالما أن إن شاء الله عبادتك صحيحة وأن صلاتك صحيحة وأن تعيش مع إخوانك ومع أهلك كما يعيش الآخرون. صلى الله على محمد وعلى وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا جميعا بما سمعنا من توجيه ونصائح غالية في هذا الباب، بارك الله فيكم. هذه السائلة بنت الريف من اليمن تقول في سؤالها: معالي الشيخ، هل آثم إذا أخرت صلاة العشاء وأنا جالسة بلا عمل أم لا؟
هو معلوم أن جاءت السنة بأنه أن تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه أنه أفضل إذا سهل، ولا سيما في حق من لا تلزمه الجماعة كالنساء والمريض والمسافر وغيرهم من أهل الأعذار، فهؤلاء لا شيء التأخير إلى ثلث الليل أو نصفه فهو أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء إلى نصف الليل، وأيضا جاء في الحديث وقت العشاء إلى نصف الليل. لا مانع حقيقة لهذه الأخت أن تؤخر الصلاة إلى ثلث الليل وهو ولا يعني أو إلى منتصفه أيضا كذلك، لمن لا يشق عليه التأخير أو يخاف النسيان أو فوت الصلاة في الجماعة، الجماعة لابد لمن يصلي الجماعة لا شك أن الجماعة مقدمة، أو يخاف أن ينام، فإذا كان لا يخاف أن ينام ولا يشق عليه تأخيرها ولا يخاف نسيانه فإنه يؤخر. وينبغي أن يحسن أن يعلم أن حساب الليل هو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. من غروب الشمس يبدأ الحساب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ولا يعني وهذا يختلف شتاء وصيفا، فتبدأ الحساب من الغروب إلى الفجر، ما بهذا يعرف ثلث الليل ويعرف نصفه.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع رمز لاسمه بالأحرف سين ميم، يقول في سؤاله: معالي الشيخ، هل يجوز التصوير بكاميرا الفيديو للمحاضرات أو الدروس العلمية لأحد المشايخ من باب نشر العلم والاستفادة من هذه الدروس؟ بارك الله فيكم.
تصوير بالفيديو بما فيه فائدة كما ذكر السيد الفاضل، محاضرات أو دروس لأهل العلم أو لأهل الاختصاص من العلوم الأخرى، مما فيه فائدة محاضرات علمية أو حتى توثيق ما يحتاج إلى توثيق علمي أو تربوي أو قضائي، وكذلك الندوات العلمية والمؤتمرات والبرامج المفيدة الدعوية والتعليمية، كل هذا إن شاء الله لا حرج فيه تصويره والاحتفاظ به وعرضه والاستفادة منه وكذلك نشره، لأن النفع فيه ظاهر والمصلحة فيه أيضا كذلك بينة، وكذلك أيضا حتى تصوير ما يفيد للأولاد وللأسرة من أمور توعوية وأمور تربوية وأمور تعليمية، هذا كله جيد، وأيضا دعوية، وهذا أرجو أحسن إن شاء الله أن يكون من التعاون على البر والتقوى. أما إذا اشتمل على محرم أو مناظر غير لائقة فهذا لا يجوز على كل حال، أو كان يدعو إلى الفحش أو إلى المجون أو انحراف في التربية والسلوك، معلوم أن هذا طبعا لا يجوز ويجب الحذر من هذا والتحذير منه. على أن بعض العلم يرون أن التصوير بالفيديو ليس داخلا في حكم التصوير الذي ورد فيه النهي، لكن على كل حال مهما كان أن يحتاط المسلم دينه فهو أولى.
نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. عبر البريد الإلكتروني للبرنامج أرسلت المستمعة أم فيصل من الرياض برسالة ضمنتها سؤالين. في سؤال الأول تسأل عن حكم إزالة الشعر الذي يكون بين الحاجبين للمرأة إذا كان الحاجبان متصلين.
إزالة الشعر الذي بين الحاجبين لا حرج فيه إن شاء الله، لأنه ليس من الحاجبين، وأيضا أحيانا قد يكون حتى فيه تشويه، فهو ليس من النمص، ولا معنى إن شاء الله من إزالته، ولا سيما إذا كان فيه تشويه فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخت أم فيصل من الرياض لها سؤال ثاني، تقول فيه: امرأة خمسينية زوجها لا يعطيها نفقتها، وكلما طلبت منه يقول لها خذ النفقة من أولادك، فهل هذا الفعل جائز أم أن النفقة واجبة عليه هو في هذا العمر؟
لا شك أن المطلوب من الأزواج أولا حسن العشرة والتبادل حسن العشرة والمعاملة بالإحسان ليسود البيت الطمأنينة والسكينة، فالله عز وجل جعل البيوت سكنا والمرأة سكن للرجل والرجل سكن للمرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لأهله، ويقول استوصوا بالنساء خيرا. وأما النفقة فهي واجب على الزوج، على الزوج أن ينفق على زوجته، وهذا واجب مهما كان عمرها ومهما كانت حالها، ما دام أنها في عصمته وما دام أنها يعني مؤدية حق الطاعة. والله عز وجل يقول لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. فالنفقة واجب على الزوج سواء كان غنيا أو كان ممن قدر الله عليه رزقه، ويقول عز شأنه وعاد المولد له رزقهن، فيجب عليه أن ينفق ولو كانت غنية، وليس له أن يحملها أن تنفق على نفسها وأن ينفق عليها غيره من أولادها، لأن النفقة كما هو معلوم وكما يقرر العلم أنه بموجب عقد النكاح وبموجب الاستمتاع.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة المستمعين أرسل برسالة عبر جوال البرنامج يقول فيها: بالنسبة لصيام التطوع، لو نويت الصوم عصرا فهل يصح صومي أم لا، علما بأنني لم أتناول طعاما ولا شرابا من الفجر وحتى العصر؟
أن الصوم النافلة معلوم أنه لا يشترط فيه تبييت النية من الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في النهار لم ينوي صيامه من الليل، يصبح يدخل على أهله
فيقول هل عندكم من طعام؟ فيقولون ليس عندنا شيء. فقال إني إذن صائم. صيام النافلة لمن أصبح ولم يأكل شيئا طرأ عليه أن يواصل بنية الصيام فإن صيامه صحيح إن شاء الله، سواء كان نوى من العصر أو نوى من الظهر فصيامه صحيح إن شاء الله.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو ريان من اليمن يقول أنا مغترب في المملكة العربية السعودية، دخل علي شهر رمضان الماضي وأنا أعمل براتب، صمت 20 يوما وأفطرت باقي أيام الشهر من شدة الحر، فما الحكم في ذلك؟
لا يجوز للمسلم الحقيقة من صام رمضان، الذي يصوم رمضان وهو مقيم وليس له عذر، ليس مسافر ولا مريض، لا يجوز له إذا صام أن يفطر بسبب مشقة العمل أو بسبب شدة الحر، بل واجب عليه أن يمسك، إلا إذا بلغت به الشدة عطشا شديدا يخشى فيه على نفسه فلا مانع أن يفطر، لكنه إذا أفطر فليمسك، بمعنى يفطر بما يدفع به هلكته ويمسك، ولكنه يقضي هذا اليوم، بمعنى لا يعني يفطر ويأكل كل النهار، لا، إنما يأكل ويفطر إذا بلغت به المشقة والشدة أمرا شديدا، لكنه يمسك بقية النهار ولكنه يقضي هذا اليوم. وينبغي الحقيقة يعني أن أشعر أن الأخ كان متساهلا جدا، لأنه يعني يقول صمت 20 يوما وأفطرت الباقي، لا، كان عليك أن تصوم كل يوم، فإذا أدركتك المشقة مشقة شديدة ووجدت أنك فعلا لا تطيق فإنك حينئذ لا مانع أنك يعني تفطر إذا بلغت بك المشقة شيئا شديدا، لكنك تفطر ثم تمسك إلى آخر النهار، ومن الغد أيضا تنوي الصيام وتصوم، ولا يجوز أن كما ذكرت أنك بقية عشرة كلها أفطرت فأنت مخطئ، وعليك أن تتوب الله عز وجل وعليك أن تقضي هذه الأيام.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. بهذه الإجابة نصل معكم أحبتنا الكرام إلى نهاية هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. كان معنا من خلاله معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجمع الفقهي الإسلامي الدولي، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. شكر الله لمعاليه، شكره يمتد للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذه الحلقة. شكر لكم أنتم على طيب متابعتكم، ونسعد بكم وبتلقي أسئلتكم واستفساراتكم عبر الوسائل التالية. بإمكانكم إرسال رسالة جوال قصيرة على الرقم 0534700 0534700 أو التواصل عبر البريد الإلكتروني للإذاعة azah22@gmail.com. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.